لننتقل إلى شرح ألفية السيرة النبوية، وقد وقفت بكم عند قول الناظم رحمه الله تعالى وما ذكر الكجنوري رحمه الله في ألفيته، ما ذكر الهجرتين إلى الحبشة، وإنما ذكر الهجرة الأولى فقط إلى الحبشة. فقال رحمه الله: فأقلعوا عن الديار الموحشة وهاجروا إلى بلاد الحبشة، فأقلعوا عن الديار الموحشة. ماذا يقصد بالديار؟ هي مكة المكرمة زادها الله شرفا، وما كانت موحشة في تلك الفترة إلا لأن أهل الشرك كانوا ينشرون الشرك ويعذبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام والإيمان. قال: ولم يقم إلا الأقل عنده أنسا به كي لا يعيش وحده صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طفق يذكر عدد من هاجر الهجرة الأولى، فقال رحمه الله: وعدة المهاجرين البررة 5 نساء والرجال 10. سيأتي ترجيح الحافظ ابن حجر، تقدم الشرح التحليلي لهذه الأبيات، ووقفت بكم عند ذكر هجرة الحبشة، وبينت أن حدث الهجرة الأولى إلى الحبشة رواه ابن إسحاق في المغازي بسند حسن، فقال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن الحارث، عبد الرحمن بن الحارث، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه مكروه أو ما يكره إلا ما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده، يعني يخرج من مكة. مكة بلد ولدوا فيها، نشأوا فيها، ترعرعوا فيها، ومع هذا لما أوذوا على إيمانهم وتوحيدهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. قالت أم سلمة، لاحظ كل كلمة سأقف بك عندها لأن بها عظة وعبرة، وإلا هذه الحوادث والوقائع كنا قد سمعناها صغارا ورددناها كثيرا، لكن في هذه المرحلة وهذا العمر لا بد أن نقف عندها لنتدبر، لا بد أن نقف معها لنتذكر، لنتعظ، لنزدجر، لأن هذا هو الغاية فيما يتعلق بسرد نصوص الوحيين وما تفرع عنهما من علومهما. قالت: فخرجنا أرسالا. إيش تقول؟ فخرجنا أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار وهو نصراني، والبلاد نصرانية، ومع هذا قالت أم سلمة: بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. هذا الحدث في وصف الهجرة الأولى إلى الحبشة رواه ابن إسحاق بسند حسن أو صحيح، والحديث صحيح ثابت، وسيأتي مزيد كلام وتفصيل فيما يتعلق بذكر بعض ما يقوي هذا الحديث فيرقيه إلى درجة الصحيح. الحافظ ابن حجر يقول: ذكر أهل السير أن الهجرة الأولى كانت في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة النبوية. ليش ما نقول من الهجرة النبوية؟ نقول من البعثة النبوية، لأنه ما في هجرة، هذه الهجرة كانت أسبق من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولذلك كان التاريخ بالبعثة، من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عدد هؤلاء المهاجرين فكانوا كما ذكر الناظم: وعدة المهاجرين البررة 5 نساء والرجال 10. وعدة المهاجرين البررة 5 نساء والرجال 10. ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بأن عدد الرجال 11 رجلا، وعدد النسوة 4 نسوة فيهن رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجها عثمان رضي الله عنهما، رقية وزوجها عثمان رضي الله عنهما. وقد روي حديث الهجرة الأولى إلى الحبشة من 3 وجوه أيضا، انتبه لهذا في طريقة أهل الحديث في الكلام على وقائع السير والمغازي. الحديث مروي عن موسى بن عقبة وعن الزهري وعن عروة بن الزبير، وكلها مراسيل، والمراسيل جمع مرسل، والمرسل مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المراسيل 3 تقوي حديث أم سلمة رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول إلى الحبشة حتى يرتقي من درجة الحسن إلى درجة الصحيح، كما قال العلائي رحمه الله تعالى: وجود المراسيل بجانب المسانيد مما يقويها ويرجح بها كما روى ذلك، يعني المراسيل الثلاثة هذه من رواها، كما روى ذلك البيهقي في دلائل النبوة، ورواها الإمام موسى بن عقبة وهو إمام من أئمة السير والمغازي. وقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يوصي بمغازي موسى بن عقبة فيقول: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، وهو من النصوص المجموعة، لأن مغازي موسى بن عقبة فقدت، ما يوجد منها إلا انتخاب لابن قاضي شهبة وهو جزء يسير، ثم قيض الله عز وجل لها أحد الإخوة الباحثين من طلاب الجامعة الإسلامية وهو تلميذ قديم وأخ عزيز محمد بن حسين باقشيش في رسالة ماجستير، فجمع نصوصا منثورة من كتاب المغازي لموسى بن عقبة الذي فقد أصله، فأبقى مثل هذا المنقول بين أيدينا شطرا ليس باليسير من مغازي موسى بن عقبة. وفيه قال: وذلك قبل خروج جعفر بن أبي طالب، لأن جعفر بن أبي طالب كن على ذكر من هذا سيخرج في هجرة الحبشة الثانية، سيخرج جعفر بن أبي طالب في هجرة الحبشة الثانية. قال: وأصحابه رضي الله عنهم إلى أرض الحبشة، احفظ الآن هذه العبارة، قال موسى بن عقبة: وأنهم خرجوا مرتين، لأن بعض من ألف في السير والمغازي لا يكاد يذكر إلا كما ذكر الناظم، لا يكاد يذكر إلا الهجرة الأولى إلى الحبشة فحسب، حتى إن من يقتصر في تثقيف نفسه أو قراءة ذلك على شيخه على هذا الكتاب فقط أو فحسب سيعتقد أنه لا هجرة إلا هجرة واحدة، حالة كون الهجرة الأولى هجرتان، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة أيضا، وكان فيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب الآن ننتقل إلى رابعا. أنا قلت أقسم المادة العلمية إلى أربعة أقسام: القسم الأول ضبط النظم، القسم الثاني الشرح التحليلي، القسم الثالث ذكر والدليل، القسم الثالث الرابع العظات والعبر والدروس مما يمر بين أيدينا من وقائع السير والمغازي. أولا معنى الهجرة، الهجرة بكسر الهاء وضمها، والكسر أشهر، الخروج من أرض إلى أرض. الهجرة يقال فلان هاجر أي انتقل من أرض إلى أرض. وفي الشرع الانتقال والخروج من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. انتبه لهذا يا مسلم، انتبه لهذا يا موحد. وفي الشرع الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، ومن بلد لا يستطيع المسلم أن يعبد الله فيه إلى بلد يتمكن فيه من عبادة الله بلا أذى ولا أذية ولا تضيق، بلا أذى ولا أذية ولا تضيق. وللهجرة معنى آخر أعم، وهو ترك ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل هذا ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لاحظ هذا الحديث، نحفظه ونحن صغار، لكن لا بد من الوعي والتدبر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن بعض الناس عابد حمامة المسجد من أكثر الناس صدقة وأكثرهم قياما وصياما، لكن لسانه طويل يفري في أعراض الناس فريا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. بعض الناس سبحان الله يعد درة المجلس، يعد جوهرة المجلس. ليش؟ ليش عند هؤلاء ضعفاء الإيمان يعدون هذا مع طول؟ لأنه طويل اللسان، يعني يسعدهم بهتك أعراض الناس وتتبع عوراتهم والسقوط في عقائدهم بالباطل والسقوط في أعراضهم، نسأل الله السلامة والعافية، فيعدون مثل هذا عمدة فاكهة المجلس وهم في الإثم سواء، نسأل الله السلامة والعافية. والمهاجر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طبعا بعض الناس عندما تقول له هذا الكلام يقول: هذا الكلام ما أدري إيش وراه، هل يريد أن يميع؟ هل يريد أن يرقع؟ هل يريد أن يداهن ويجامل؟ يعني أهل البدع ما نهتك سترهم ولا نفضح أمرهم ولا نبين بدعهم. من الذي يقول هذا؟ أي جاهل يقول لك هذا يا من يسمعني مباشرة أو من وراء؟ من الذي يقول هذا؟ الكلام بحق وعلم وحكمة وعدل وإنصاف لبيان ابتداع المبتدعين وضلال الضالين وغواية الغواة والغاوين من أعظم ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن نبئوني بعلم، بعلم وبأدب وبحكمة وعدل وإنصاف، وليس هتكا للأعراض وليس انتهاكا للحدود ولكن بعلم، هذا من أعظم ما يقرب إلى الله. لكن التحذير هنا فيما يتعلق باللسان واليد بالباطل، أن يكون الكلام بالباطل فهذا غيبة، وقد يكون بهتانا، وقد يكون فرا من أربى الربا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد مر بنا نص عن الإمام البخاري مع كثرة من تكلم فيهم دينا ونصيحة من الرواة، مع هذا كله يقول: إني لأرجو أن ألقى الله وما أكون قد اغتبت واحدا من المسلمين، مع أنه بالمئات تكلم، لكنه كان مؤدب ولطيف العبارة رحمه الله تعالى، وكان من طبقة المعتدلين، معتدل يعدل من يستحق التعديل بما يستحق التعديل، يجرح من يستحق التجريح بما يستحق التجريح. جئني بثلاثة نفر في مجلس، جئني بثلاثة نفر من أهل العلم، من طلاب العلم، من شتى التخصصات والفنون، وسل كل واحد عن رجل من الرواة أو من الدعاة أو من الأئمة أو من غيرهم، تلمس وتحس إذا كنت رجلا فيك شيء من العلم النافع، وأسأل الله أن يجعلنا كذلك أجمعين، تحس من من هؤلاء الثلاثة متشدد، من من هؤلاء الثلاثة متميع. يقول لك مشي، بس مشي الحال، رجل صالح، لا تسأل عما وراء هذا، ما يصلح هذا، ما يصلح. الإمام مالك رحمه الله يقول: أدركت 70 من أهل المدينة، لو اؤتمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا عليه، ما أخذت عن واحد منهم الحديث ولا السنة. ليش؟ يقال: ليس من أهله، ليس من أهله. عاد كيف تلقي بعصا التسيار وتسلم زمام أمرك وقلبك لرجل لا يفرق بين العقيدة السوية والعقيدة المنحرفة، ولا يفرق بين الصحيح من الضعيف؟ ولذلك صار عبث ولعب ومجرد استكثار وجمهورية. ما دام هذا مشهور خلاص، ألقى الإنسان بعصا التسيار وأخذ عنه ما هب ودب ودرج. وهذا من أهم الأمور التي قد تؤدي إلى الانحراف. ولذلك أرجع فأعيد لمن يسمع أو لمن يسمع: وكما تسمعون أقوال الصالحين انقلوا إليهم، قولوا لهم: رغبتم الشباب في الجنة جزاكم الله خير، رغبتم الشباب وحذرتموهم من النار جزاكم الله خير، رغبتم الشباب في الالتزام والتدين جزاكم الله خير، الآن نضع في أعناقكم أن تعلموا الشباب الذين صاروا بالملايين أتباعا لكم عن طريق الوسائل السمعية والمرئية، أن تعلموهم أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنكم أثرتم العواطف وأثرتم العقول والأفكار، لكن رأينا منهم من يكفر تكفيرا جمليا، ومن يستبيح دماء المسلمين ودماء من عصم الإسلام دمه كأهل الذمة. من أهم الأسباب أنك لو جئت لواحد تعال قلت له: إيش الأصل الذي درسته على هذا الشيخ الذي تأثرت به؟ قال: إيش أصل؟ والله ولا أصل، لا درست لا الطحاوية ولا البربهارية ولا الواسطية ولا الحموية ولا التدمرية، ولا اكتحلت عيناي ولا تشنفت أذناي بدراسة أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة على أولئك المكثرين. بلغوهم إبراء للذمة، لأننا نعاني من ضعف شديد في طلاب العلم وسوقة الناس فيما يتعلق بتعلم عقيدة وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ما في، صار بس مجرد إثارة عواطف. لكن التكفير، إيش تعتقد في التكفير؟ قال: إيش أعتقد في التكفير؟ قال: ما دام في ربا خلاص ما في مسلمين. سبحان الله العلي العظيم، ما دام في ربا ومؤسسات ربوية ما في مسلمين. من هنا نعرة التكفير. قال ما دام قال الله تبارك وتعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فمعناه أنه ما في مسلمين على وجه الأرض. لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، خلاص مشحون. يجب علينا الآن كما رددناهم إلى الله، يجب علينا أن نردهم إلى تعلم أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. يبدأ الإنسان بشيء ابتدائي ثم بعد ذلك إلى أن ينتهي إلى ما يرسخ فيه أولئك الشباب، والله أعلم. وعن جزاك الله. حكم الهجرة، الفائدة الثانية، الدرس الثاني، حكم الهجرة. الهجرة على المعنى الشرعي واجبة. الهجرة على المعنى الشرعي وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، ومن بلد لا يتمكن الإنسان فيه من طاعة الله إلى بلد يتمكن الإنسان فيه من طاعة الله واجبة. ودليل الوجوب قول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة، ظلموا أنفسهم بإيش؟ بترك الهجرة. فيما كنتم أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارا، يعمل فيها بمعاصي الله جهارا إذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من المستضعفين. الفائدة الثالثة، معنى الحبشة. حبشة كلمة عربية معناها الخليط، كلمة عربية معناها الخليط، وقد أطلقت هذه الكلمة على أهل تلك البلاد الإفريقية منذ أن بدأت تيارات الهجرة إليها من الجزيرة العربية واليمن ومن الجنوب العربي. الفائدة الرابعة، موقع الحبشة، تقع الحبشة شرقي القارة الإفريقية وتحد من الشمال بالبحر الأحمر والسودان، ومن الجنوب بكينيا والصومال، وشرقا بالصومال وجيبوتي، وغربا بالسودان. هذه جغرافية، أقول جغرافية ما يقول واحد هذه. وتعرف اليوم الحبشة باسم باسم أثيوبيا، وقد كان رئيسها لوقت قريب هيلاسي لاسي النصراني المتعصب الذي سفك دماء الألوف من المسلمين هناك، سفك دماء الألوف من المسلمين هناك. الفائدة الخامسة، معنى النجاشي. النجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم لقب لكل من ملك الحبشة، كقيصر لقب لكل من ملك الروم، وكسرى لقب لكل من ملك الفرس، وخاقان لقب لكل من ملك الترك، وبطليموس لقب لكل من ملك اليونان، وفرعون لقب لكل من ملك مصر. واسم نجاشي الحبشة الذي أحسن وفادة المهاجرين الأولين ما اسمه؟ أصحم بالصاد، أصحم ابن أبجر، وأصحم معناه بالعربية عطية، أصحم معناه بالعربية عطية. الفائدة السادسة، كان قصة تملك النجاشي. النجاشي زال ملكه في وقت من الأوقات ثم رد الله عز وجل إليه ملكه. دليل هذا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، وستمر بنا الرواية وهي رواية عظيمة وعجيبة. تحمل من الدروس والعظات والعبر في الهجرة الثانية ما الله عز وجل به عليم. قال مما قاله النجاشي: لما جاءه رجلان من قريش ليسترجعا المهاجرين في الهجرة إلى الحبشة الثانية، قال بعدما سمع، شوف العدل إيش معنى عدل، سمع من قريش بأذن ثم سمع بالأذن الأخرى من المسلمين المهاجرين، هذا من العدل. النبي صلى الله عليه وسلم بماذا وصف النجاشي؟ قال: إن بها ملكا لا يظلم أحد في جواره أو بجواره. شوف هذا التطبيق العملي للعدل، يسمع من الخصم الأول، يسمع من الخصم الثاني، هذا من العدل، هذا يطبق على مستوى الدولة، يطبق على مستوى الأسرة. عندك زوجتان، اسمع من إحداهما ولا تتعجل حتى تسمع من الأخرى، لا تتعجل حتى تسمع من الأخرى. وهذا مثله، مثل ذلك الرجل الذي ذهب يشتكي والد المرأة، فسمع، ذهبت المرأة شاكية إلى أبيها بأن زوجها ينهرها ويزجرها ويسبها، فحكم الأب غيابيا بأن الزوج ظالم وأنه متعسف وأنه لا بد من الطلاق ولا بد من الفراق. فلما استفصل الرجل الزوج قال: أخرج السكينا من المطبخ وطعنتني. اصبر قليل، اصبر قليل حتى تعرف إيش الذي فعلته حواء مع آدم. أما تسمع منا بأذن وتترك الأذن الأخرى، ليس هذا من الإنصاف والعدل. قال رحمه الله وأسكنه الجنة، أعني النجاشية: فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه. إيش الرشوة؟ كانت أدم سيمر بنا، جلود مدبوغة، كانت أحب الهدايا إلى قلب النجاشي. وهم أول ما دخلوا قال: اصبر قبل ما تكلموا النجاشي، اعطوا الحاشية هدايا 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 هدايا، اقسموا اقسموا الهدايا، وبعدين خلوا هدايا كبيرة جدا اعطوها للنجاشي، ثم بعد ذلك عرضوا معروضهم. فكان اول المدافعين عن المعروض، ها من اول المدافعين؟ الذين اخذوا الرشوة واكلوها. ولهذا لعن النبي في الاسلام صلى الله عليه وسلم، لعن الراشي والمرتشي والرائش. يتجول الإنسان والتجول من واقع عمله، ثم بعد ذلك يرجع آخر النهار جيوبه مملوءة ما شاء الله بالهدايا، حتى التقويم ما يصح، حتى التقويم ما يصح يا أخي الكريم. قال هذا آخر النهار، قال والله هذا عاجل بشر المؤمن، مو عاجل بشر المؤمن، هذا غلول من استعملناه على عمل فأخذ شيئا فهذا غلول، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الفائدة السابعة: قوله صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحد عنده، هذا يبين أهمية العدل وعدم الظلم. اصبر ما كملت، يبين أهمية العدل وعدم الظلم في استتباب الأمن وحلول السكينة في البلدان والأوطان، وحلول السكينة في البلدان والأوطان. وصدق الله العظيم إذ قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا يقع كثير، يجيك الولد باكي يقول الولد الزميل في المدرسة: ضربني ونهرني وسبني وشتمني. لا تتعجلن بدعاء، لا تتعجلن بشيء، لأن العجلة من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تسمع بأذنك الأخرى، حتى تسمع بأذنك الأخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم، الفائدة الثامنة: قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى الحبشة حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا، إشارة منه صلى الله عليه وسلم: ترى هجرتكم إلى بلاد نصرانية، وهجرتكم إلى ملك من ملوك النصارى، ليس معنى ذلك أنكم تحبون هؤلاء النصارى وليس معناه أنكم ستتعلق قلوبكم بأرض النصارى، فإن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لكن كما قال الله عز في علاه فيما بعد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رجل إذا عاش في بلاد إسلامية أو عربية نكلوا به ومنعوه من أن يرتاد بيوت الله، راح أوروبا تمكن من أن يعبد الله وهو آمن. سبحان الله، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هجرتهم مؤقتة حتى يفرج الله عز وجل عنهم ويجعل لهم من ضيقهم وكربهم فرجا ومخرجا. الفائدة التاسعة قول أم سلمة، لاحظ لي هذا القول: فخرجنا أرسالا. إيش معنى أرسالا؟ أي مجموعة على إثر مجموعة، أي مجموعات متفرقة لا مجتمعة. وهذا فيه ما فيه من أخذ بالحيطة والحذر، والأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. أنت تربط وأنت تحزم وأنت تجهز للحج أو العمرة، لكنك تعتقد أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء بقضاء وقدر. والله أعلى وأعلم.